بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب سجود السهو. يشرع لزيادة ونقص وشك، لا في عمد في الفرض والنافلة، فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت، وسهوا يسجد له وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد، وإن علم فيها جلس في الحال فتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم. قال: وإن سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا أو ناسيا ولا من فارقه. قال: يشرع سجود السهو. سجود السهو هنا المصنف رحمه الله تعالى ذكر قبل هذا باب صفة الصلاة، وأتى إلى باب من أهم الأبواب في عمل الصلاة، وهو سجود السهو. وهنا أضاف السجود هنا إلى سببه، والسهو هو الغفلة. السهو هو الغفلة في الصلاة والنسيان فيها بترك ركن من أركانها سهوا أو زيادة فعل من أفعالها أو شك في عدد الصلاة أو في ركن من أركانها. فيكون إذن سبب السهو في الصلاة أو سبب السجود للسهو في الصلاة إما لزيادة أو نقص أو شك، هذه الثلاثة الأمور هي سبب للسجود السهو، إما بزيادة في الصلاة كزيادة ركعة خامسة سهوا، وبزيادة فعل من أفعال الصلاة، أو بنقص في الصلاة سهوا كأن ينسى التشهد الأول أو ينسى ركنا من الأركان أو يشك في عدد ركعات الصلاة أو في ركن من أركان الصلاة أو واجب، فإن هذا هو سبب سجود السهو، وهو الزيادة أو النقص أو الشك. فقال هنا المصنف رحمه الله تعالى: يشرع لزيادة ونقص وشك، يعني يشرع سجود السهو وجوبا أو استحبابا لزيادة ونقص وشك، وهذا من كمال الشريعة الإسلامية، فإن الإنسان يعتريه هذا الشك وهذا السهو، والله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، فالله تبارك وتعالى علم بأن الإنسان سيعتريه النقص وأنه في خلقته ناقص يعتريه الشك والسهو والغفلة مع ما يعترض له من الوساوس وما يتوارد عليه من الخواطر من هذا العدو الذي لا يفارقه ليل نهار، وهو الشيطان الرجيم الذي قعد لابن آدم بكل طريق من طرق الخير، وأهم طرق الخير بعد الشهادتين وتحقيقهما هذه الصلاة التي هي الركن الثاني بعد الشهادتين من أركان الإسلام، فإذا أداها المسلم وقام بها على الوجه الأكمل قبلت هذه الصلاة وقبل سائر العمل، وإذا ردت هذه الصلاة ورد سائر العمل، صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لعظمها فإن الله فرضها في كل شريعة أنزلها على الأنبياء قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ففرضها وشرعها في كل شريعة وألزم بها المؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وفد ثقيف أرادوا أن يسلموا وقالوا نسلم ونؤمن، ولكن نحب أن تعفينا من اثنتين، من هذه الصلاة وأن تأذن لنا في الزنا. فقال الزنا حرمه الله فهو حرام إلى يوم القيامة، وهذه الصلاة لا خير في دين لا صلاة فيه، لأن هذه الصلاة هي زكاة البدن، هذه الصلاة زكاة البدن، فإذا لم يتزكى هذا البدن بالصلاة فلا خير فيه. وذلك فإن الرجل إذا صلى وأدى هذه الصلاة كما افترضها الله وقام بها على ما جاء في صفتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعدت ولها نور، وتقول حفظك الله، تقول لصاحبها حفظك الله كما حفظتني، وإذا أخل بها ولم يطمئن في ركوعها ولا سجودها ولم يؤدي واجباتها لفت كما يلف الثوب الخلق أي البالي، ثم يرمى بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. ومن حفظ هذه الصلاة فهو لما سواها من الدين حافظ، ومن ضيع هذه الصلاة فهو لما سواها من هذا الدين أضيع. وربنا تبارك وتعالى وعد من حافظ عليها بالفردوس الأعلى، قال الله تبارك وتعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. والشيطان لعلمه ومعرفته بأن هذه الصلاة هي الباب الأعظم الذي يدخل على الله عز وجل، فإنه يترصد لابن آدم في أفعال هذه الصلاة فيدخل عليه من باب الوساوس والخواطر حتى يشغله عن الأعمال وعن أقوالها والتدبر فيها، فيخرج الرجل لا يدري كم صلى والعياذ بالله. جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الرجل إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط، فإذا انتهى أقبل، فإذا ثوب إلى الصلاة يعني أقيمت الصلاة أدبر هذا الشيطان وله ضراط، ثم إذا دخل الرجل في الصلاة خطر بين الرجل وبين نفسه فيقول اذكر كذا اذكر كذا، أما تذكر كذا وكذا، فيورد عليه الخواطر التي مرت عليه والأمور التي يعرضها عليه، قال فلا يدري الرجل كم صلى بسبب هذه الخواطر، فيدخل عليه سهو وغفلة بحسب تفريطه في دفع هذه الوساوس وبحسب خشوعه أو عدم خشوعه، فإنه تدخل عليه هذه الخواطر. فكذلك أيضا من طبيعة الإنسان الغفلة والنسيان، وهذه جبلة وطبيعة وسجية فيه، ولذلك فإن الرجل يعتريه النسيان والغفلة، فشرع سجود السهو لأجل ذلك. والحكمة في هذا أن الصلاة إذا زاد فيها المسلم زيادة فإن هذه السجدتين سجود السهو هذه تشفع له صلاته، وإذا كان أيضا هناك نقص في الصلاة فإنها تجبرها وتكون ترغيما للشيطان، تكون إرغاما للشيطان الذي أمر بالسجود، أمره الله بالسجود فأبى واستكبر، أمره الله بالسجود لآدم فأبى أن يسجد له فكفر بالله لعصيانه واستكباره والسجود هذا من الأعمال والخضوع لله عز وجل، يكون هذا السجود ترغيما لهذا العدو الذي أمر بالسجود فاستكبر عنه، وأمر ابن آدم بالسجود فسجد لله وأطاع. ولذلك إذا قرأ الرجل، جاء في صحيح مسلم، إذا قرأ الرجل فجاء إلى السجدة فسجد، تولى الشيطان يبكي ويقول يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. يشرع يعني سجود السهو استحبابا أو وجوبا لزيادة، مثل زيادة ركعة خامسة في الرباعية أو ثالثة في المغرب أو رابعة في أو ثالثة في الصبح أو رابعة في المغرب، ولنقص مثل ترك أو القيام عن التشهد الأول أو السلام في الرباعية من الثالثة، وشك يحصل أن الرجل يصلي منفردا أو يصلي الإمام فلا يدري هل صلى ثلاثا أو صلى أربعا، فالسنة في حقه أن يبني على اليقين بأن ما شك فيه يطرحه، وإذا شك هل صلى أربعا أو ثلاثا يبني على اليقين يجعل هذه الركعة التي شك فيها يجعلها ثالثة ويأتي بالرابعة ثم يسجد سجود السهو. قال لا في عمد، يعني أن العمد في الصلاة في الزيادة أو في النقص، الزيادة أو النقص إذا تعمدها المصلي فلا يشرع في حقه سجود السهو. قال يشرع لزيادة أو نقص أو شك، لا في عمد، يعني أن سجود السهو لا يشرع في العمد وإنما يشرع في السهو والنسيان في الفرض والنافلة. هذا المتعلق يعود إلى مشروعية سجود السهو، يعني أنه يشرع سجود السهو في الفرض وفي النافلة كذلك. النافلة متى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما، مثل أن يقوم في الركعة الثالثة من المغرب فيأتي برابعة سهوا ونسيانا، فإنه يسن له ويجب عليه أن يسجد سجود السهو، أو قعودا، يعني قعد في موضع يجب فيه القيام، كأن يكون في الركعة الثالثة من الظهر أو العصر أو العشاء، فإنه هنا يجب عليه أن يقوم في الركعة الثالثة فيأتي بالرابعة، لكن لو قعد نسيانا فنبه فإنه هنا يعني سبح له المأموم، فإنه يجب عليه هنا أن يسجد سجود السهو. أو ركوعا، يعني زاد ركوعا أو سجودا، إذا فعل ذلك بأن زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا، إذا كان ذلك عمدا فإن الصلاة تبطل، لأن ذلك زيادة على الصلاة، والزيادة على الصلاة عمدا، الزيادة في أفعالها عمدا تبطلها هذه الزيادة، لأن هذه الزيادة لم يأتي بها نص عن الشارع، والصلاة توقيفية، العبادة توقيفية، جاءت عن الله تبارك وتعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفة مخصوصة، فيجب أن يؤتى بها على الصفة التي شرعت. فإذا زاد فيها فعلا قياما أو ركوعا أو سجودا وتعمد ذلك فإن الصلاة تبطل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولأن ذلك أيضا، لأن ذلك افتيات على الشارع واستدراك على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الزيادة كالنقص، والله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان صوابا. وأما إذا كانت هذه الزيادة وهي الفعل في الصلاة بالزيادة أو القيام أو الركوع أو السجود، إذا كان ذلك سهوا فإنه يسجد له، يعني يسجد للسهو، يسجد للسهو إما قبل السلام وإما بعد السلام. كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المختار والمرجح أن هناك أحوالا يسجد فيها المصلي قبل السلام، وهناك أحوال وأن هناك أحوالا يسجد فيها بعد السلام، سنتعرض لها إن شاء الله تعالى. قال: وإن زاد ركعة، يعني إذا زاد الإمام أو المنفرد، إذا زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها، يعني حتى انتهى منها، سجد، يعني سجد للسهو وجوبا لأنه أتى بالزيادة وقد انتهى منها، يعني لو زاد خامسة أو زاد ثالثة في الفجر ولم يعلم حتى فرغ من هذه الركعة، فهذه زيادة في الصلاة. ولكن هذه الزيادة إذا كانت نسيانا وسهوا فإنه يسجد للسهو، هنا يسجد للسهو وليس بمؤاخذ بالنسيان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي الخطأ والنسيان. ولقول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القارئ إذا قرأ هذا قال الله تبارك وتعالى: قد فعلت. قال: وإن علم فيها، يعني إن علم فيها، يعني في أثناء هذه الركعة الزائدة جلس في الحال، يعني لا يتم القراءة، إذا علم مثلا وهو في أثناء قراءة الفاتحة فيجب عليه أن يجلس في الحال، لأنه عند ذلك عرف الزيادة. وإذا تمادى في هذا وهو عالم، إذا تمادى في هذا وهو عالم متعمد، بطلت هذه الصلاة. فإذا علم في أثناء الزيادة في الركعة جلس في الحال، يعني فورا، ولا يتم القراءة ولا ينتظر حتى يكمل هذه الركعة، ثم تشهد، تشهد إن لم يكن تشهد، وسجد وسلم. ظاهر هذا بأنه إذا كان هناك زيادة في الصلاة فعلم بهذه الزيادة في أثناء ذلك فإنه يجلس في الحال ويتشهد ويسجد ويسلم، أنه يسجد، ظاهر ذلك أنه يسجد قبل السلام. قال: وإن سبح به ثقتان، إن سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا أو ناسيا ولا من فارقه. هذه مسألة أخرى تعرض كثيرا للإمام وتعرض كثيرا كذلك للمأمومين، وهو أنه يسهو الإمام ويكون المأمومون وراءه على ذكر وعلى علم، فهنا يجب على المأمومين أن ينبهوا الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجال إذا ناب شيء في الصلاة أمرهم بأن يسبحوا، وأمر النساء بأن تصفق النساء، أمر الرجال بأن يسبحوا، يعني أن يقولوا إذا حدث شيء في الصلاة من سهو ونحوه بأن يقول الرجال سبحان الله حتى يتذكر الإمام، وأن تصفق النساء لأن صوت المرأة عورة. فهنا إذا سبح به ثقتان، يعني إذا ذكره، إذا ذكر الإمام ثقتان بالتسبيح، يعني قام مثلا، قام من الركعة الرابعة إلى الخامسة، يعني قام بهذا، فيجب على المأمومين أن يذكروه بأن يقولوا سبحان الله. فإذا سبح به ثقتان فإنه هنا يجب عليه أن يرجع، يجب عليه أن يرجع إن لم يعلم ويتيقن صواب نفسه. إذا لم يعلم ولم يتيقن صواب نفسه يجب أن يرجع إلى قولهما، وهذا يخرج ما إذا كان الذي سبح به غير ثقة، والذي قال ذلك غير ثقة، يعني كأن يكون فاسقا. والمراد بالثقة هنا هو المتصف بوصفين، الوصف الأول هو العدالة والضبط، العدالة والضبط، يعني أن يكون متيقظا ليس فيه غفلة، وأن يكون عدلا أي ليس فاسقا. فإذا كان الذي سبح به ثقة وهما رجلان أو امرأتان، فإذا سبح به ثقتان يعني سبح به بمعنى أذكره بالتسبيح ثقتان متصفان بالعدالة والضبط، فإنه يجب عليه الرجوع إلى قولهما إن لم يتيقن صواب نفسه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين صلى إحدى صلات العشي، يعني العصر أو الظهر، فصلى ركعتين ثم سلم، ثم سلم عليه الصلاة والسلام، فقام إلى جريدة منصوبة في المسجد متكئا عليها كأنه غضبان، فخرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاة. ثم جاء رجل يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال لم أنس ولم تقصر. فالتفت إلى أبي بكر وعمر فقال أكذلك؟ قال نعم. أكما قال ذو اليدين؟ قال نعم. قال نعم. فعند ذلك جاء النبي عليه الصلاة والسلام وصلى ركعتين ثم سلم، ثم لما سلم سجد سجدتي السهو وسلم بعد ذلك. فهنا الشاهد في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بقول أبي بكر وعمر، فإذا سبح به ثقتان وأخبراه بذلك في الصلاة بأنه حصل هناك سهو، حصل هناك نقص، أو حصل هناك زيادة، وجب عليه الرجوع إلى قولهما إن لم يتيقن صواب نفسه. قال هنا فإن سبح به ثقتان فأصر، معنى أصر أي أنه استمر على فعل الصلاة وعلى ما هو فيه ولم يرجع إلى قولهما. فهنا لا يخلو الحال من أحد أمرين، إن كان متيقنا بأنه على صواب وعلى علم بما يفعل فإنه هنا لا يلزمه أن يرجع إلى قولهما، لأن قولهما ظن، لأن قولهما ظن، وهو متيقن من نفسه، واليقين مقدم على الظن. وإن لم يجزم بصواب نفسه فتمادى وهو غير متيقن بأنه على صواب، فهنا تبطل صلاته لوجوب الرجوع إلى قول الثقتين، وتبطل صلاته بمعنى أنه يتمادى في، إذا تمادى في الصلاة فإن الصلاة تبطل، تبطل صلاة الإمام. وكذلك تبطل صلاة من صلى خلفه بشرط أن يكون عالما ولا جاهلا أو ناسيا. فإذا كان عالما فإنه تبطل أيضا صلاة المأموم، لأنه زاد في الصلاة ما ليس منها، ولأنه يجب عليه أن يفارق هذا الإمام الذي زاد مثلا في الصلاة والذي لم يرجع إلى قول من نبهه وهو غير متيقن من نفسه. فإذا كان المأموم عالما بهذا الشيء الذي زاده الإمام فإنه هنا تبطل صلاته إذا علم ذلك. لماذا؟ لأنه قد عمل عملا في الصلاة زائدا، ولأنه قد أتى في الصلاة بأمر يبطلها وهو عالم بذلك. فإذا كان عالما بطلت صلاته، لأن الله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. وأما إذا كان جاهلا فتابع الإمام، تابع الإمام ولكنه يجهل حكم ذلك العمل، يعني كأن يكون الإمام مثلا زاد خامسة في الصلاة في الرباعية أو ثالثة في الثنائية، فإذا علم الحكم الإمام المأموم فإنه إذا تابع الإمام في هذه الزيادة تبطل صلاته، بل يجب عليه أن يفارقه وأن يتم لنفسه منفردا، يتم لنفسه ويتشهد ويسلم ويفارق الإمام. لكن لو كان ناسيا، لو كان جاهلا مثلا أو ناسيا، فإنه هنا لا تبطل صلاة المأموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تابعه الذين معه فصلى ركعتين وسلم منها. وكذلك جاء في حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ثلاث، فقيل له في ذلك فأتم الرابعة وسجد عليه الصلاة والسلام. فالصحابة هنا كذلك تابعوا لكنهم لم تبطل صلاتهم لجهلهم بالحكم، لم تبطل صلاتهم لجهلهم بالحكم. وكذلك أيضا جاء عن علقمة، جاء عن بعض التابعين أنه صلى خامسة، صلى خامسة فقيل له في ذلك، قيل له في هذا ثم إنه سجد سجود السهو. لكن لو كان فهنا الأمر يحمل على الجهل، فإذا كان المأموم جاهلا فتابع الإمام في هذه الزيادة فإنه تكون صلاته صحيحة، ولكن إذا كان عالما فإن الصلاة تكون باطلة لأنه يجب عليه أن يفارق الإمام. كذلك الناس حكمه حكم الجاهل، بل هو مثله. وكذلك لا من فارقه، يعني لا تبطل صلاة الجاهل الذي تابع الإمام في الزيادة، ولا صلاة الناس، ولا تبطل صلاة من فارقه، يعني لا يضره ائتمامه واقتداؤه بالإمام في أول الصلاة، فإنه قد فارقه في آخر الصلاة فاقتداؤه به في أول الصلاة لا يبطل عليه الصلاة، لأنه قد فارقه وأتى بالمشروع فلم يزد ولم ينقص. قال هنا مصنف رحمه الله تعالى: وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه. العالم ببطلان الزيادة في الصلاة، العالم هنا سواء مثلا اكتفى بتنبيه غيره او نبه هو بنفسه الامام، فهنا يعني لا يشترط ان يكون هو ينبه الامام بل يكتفي بتنبيه غيره، لانه ليس كل من في المسجد ينبه الامام، بل يكفي في هذا ان ينبه البعض. نعم اي نعم 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 نعم، هذا واجب امر ضروري يعني يكفي في العمل به، يكفي في العمل به واحد ويكفي في العمل به اثنان او البعض، لكن لو نبهه مثلا فاسق او فاسقان فانه لا يلتفت الى قوله، لان عمل الفاسق او احكام الفاسق في الشريعة مردودة لقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ، ويتصور هذا اذا عرف الصوت، اذا كان الامام يعرف الصوت فيعرف ان هذا صوت فلان الفاسق، والناس يعرف بعضهم بعضا، فهنا قيده بالثقة، والثقة هو الضابط العدل، فاذا كان غير ضابط يعني مغفل او كان غير عدل بان كان فاسقا فانه لا يلتفت الى قوله، لان خبر الفاسق مردود لقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ويتصور ذلك ان الامام يعرف الاصوات، اصوات المأمومين خاصة اذا كانوا في قرية واحدة، فيعرف العدل ويعرف غير العدل. ثم هنا ايضا يتأكد بالكلام، كيف يعني يتأكد بالكلام؟ لا ليس هذا، لأنه شك يعني فعل النبي عليه الصلاة والسلام ليس سؤاله عن خبر ذي اليدين لفسقه، فإنه كان عدلا والصحابة كلهم عدول رضي الله تعالى عنهم، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة أن الصحابة كلهم عدول، ولكن سأل النبي عليه الصلاة والسلام لأن المخبر بذلك واحد، والخبر الواحد هذا يحتاج إلى من يعضده، فليس هذا من ليست المسألة هذه من هذا الباب. فكذلك هنا لو سبح به فرد يعني نبهه على ذلك واحد، فإنه هنا لا يلتفت الى قوله الا اذا غلب على ظنه صدقه، بان مثلا احدث عنده تفكرا واحدث عنده مراجعة لما صلى فتذكر وغلب على ظنه ان هذا الذي سبح به ونبهه وان كان فردا فله ان يرجع الى قوله، واما اذا جزم بصواب نفسه فلا يرجع الى قوله اذا كان واحدا، وكذلك لا يجب عليه ان يرجع اذا كان اثنين وجزم بصواب نفسه، ومن باب اولى انه لا يرجع الى قول الواحد الا اذا غلب على ظنه صدق هذا الذي قد نبهه فيرجع اليه. قال وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهو، عمل مستكثر يعني العمل الكثير، المستكثر معناه الكثير الذي يكون كثيرا في العادة والعرف، مثل المشي، يعني لو مشى خطوات في الصلاة، مشى كثيرا في الصلاة، فإن هذا عمل مستكثر في هذه الصلاة وهو من غير جنس الصلاة. وكذلك الحركة، الحركة في الصلاة بيديه او برجليه، ولا تفريق بين هذا العمل، يعني ليس كل عمل وما بعده ليس بينه زمن وفصل في الوقت، فان هذا عمل مستكثر. وكذلك التروح بالمروحة، مثلا لو اخذ مروحة فتروح بها ووضعها وحملها ثم تروح بها وأكثر من الحركة في الصلاة، فإن هذا عمل كثير في الصلاة ومن غير جنس الصلاة. وكذلك لف العمامة، يلف العمامة ثم يضعها ويلفها فيكثر من ذلك، فإذا كثر هذا العمل وهو من غير جنس الصلاة فإنه إذا كان عملا كثيرا عرفا فإنه يبطل هذه الصلاة، لأن هذه الصلاة يؤمر فيها المسلم بالخشوع ويؤمر فيها بالإقبال على أفعال الصلاة وعملها، وعمل الصلاة معلوم لا يخرج منه إلى غيره، فإذا خرج منه إلى غيره وكان هذا العمل مستكثرا في العادة، يعني إذا كان هذا العمل عرض على ذوي المعرفة ورآه المصلون ورآه المصلي بأنه عمل كثير، فإن هذا العمل الكثير الذي من غير جنس الصلاة كالمشي أو لف العمامة أو التروح مثلا الكثير أو ما إلى ذلك من عمل من غير جنس الصلاة فإن الصلاة تبطل به، وهذا يخرج ما إذا كان العمل قليلا، إذا كان العمل قليل ويسير مثل فتح الباب، فالنبي عليه الصلاة والسلام فتح الباب وهو يصلي وهذا عمل يسير، وكذلك صلى على المنبر، فكان عليه الصلاة والسلام يصلي على المنبر ثم إذا سجد كان يتأخر القهقرى فيسجد في أصل المنبر، وهذا لا شك أنه عمل لكنه يسير. أو كان هذا العمل من غير جنس الصلاة فيه تفريق، يعني فيه بين العمل الأول والثاني زمن يعني طويل نسبيا، فإن هذا العمل ولو تكرر فإنه لا يبطل الصلاة. والدليل ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حمل أمامة بنته زينب، حملها فكان يحملها فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها، وهذا من حسن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا عمل في الصلاة وهو من غير جنس الصلاة، ولكن في بين العمل الأول والعمل الثاني فصل زمان، يعني ليس عملا متتابعا ولا كثيرا. قال ولا يشرع ليسيره سجود، يعني أنه إذا عمل عملا يسيرا من غير جنس الصلاة مثل فتح الباب ومثل مثلا لف العمامة على الرأس أو احتاج إلى ذلك، هذا العمل لا يسن له سجود سهو. ينتظر إيه؟ يسلم معه، يعني يسأل أحد الإخوان يقول إذا زاد الإمام خامسة في الصلاة الرباعية وفارقه المأموم هل يفارقه ويتم صلاته مفارقا للإمام، أو يتم الصلاة وينتظر سلام الإمام حتى إذا أتى بالخامسة وجلس فيكون يسلم معه؟ هذه فيها لأهل العلم قولان. القول الأول بأنه إذا كان زاد خامسة ونبه الإمام فإنه هنا يجب عليه أن يفارقه، هذا بالإجماع يجب عليه أن يفارقه بالإجماع العلماء إذا كان عالما بتحريم ذلك وعالما بتحريم متابعة الإمام في هذه الزيادة التي زادها، فهذا لا إشكال فيه. لكن هل ينتظر سلام الإمام فيسلم معه أو يسلم وحده ويفارق الإمام؟ الراجح أنه يجب عليه أن يفارق الإمام ويجب عليه أن يتم الصلاة ولا ينتظر سلام الإمام، هذا هو الذي يترجح ورجحه المحققون من أهل العلم.
أنه لا ينتظر سلامه. أما المفارقة لا إشكال فيها، لكن هناك قولان لأهل العلم، أنه بعضهم يقول ينتظر سلام الإمام فيسلم معه وإن فارقه، بعضهم قال يستمر في المفارقة ويتشهد ولا ينتظر الإمام ولا سلامه، وهذا هو الراجح، يفارقه ويتشهد وينتهي من صلاته ولا ينتظر سلام الإمام. نعم نعم. لو زاد سجدة ثالثة فإنه هنا زيادة، ينبه الإمام، فإذا تنبه فإنه هنا يسجد للسهو، يجب عليه أن يسجد للسهو لزيادة سجدة ثالثة، فإذا لم يسجد وسلم فإنه يجب على المأموم أن ينبهه بعد السلام، والكلام هنا لمصلحة الصلاة لا يبطلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له قصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت، قال لم أقصر لم تنسى، فقال ذو اليدين بلى قد نسيت يا رسول الله، فقال لأبي بكر وعمر أكذلك، قال نعم. فهنا تكلم النبي عليه الصلاة والسلام وتكلم ذو اليدين، ثم جاء النبي وتم الصلاة ركعتين، ثم سلم، ثم بعد السلام سجد سجود السهو، فحصل هنا كلام لكنه لمصلحة الصلاة، وهذا الكلام لمصلحة الصلاة بعد السلام فإنه لا يبطل الصلاة، فهنا يجب عليه أن ينبه ويقول زدت سجدة ثالثة، وإذا أخبره بذلك يجب عليه أن يسجد سجود السهو، ولا يضره الكلام الذي حصل فيه مراجعة بين الإمام والمأموم. نعم.
إلى 38 كلمة.
ليس هناك تحديد. ليس هناك تحديد للكلام، لا بثلاثين كلمة ولا بأقل من ذلك ولا بأكثر، ليس هنا تحديد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو زاد فإن هذا احتمال. نعم. لم يقل عليه الصلاة والسلام ما زاد على 30 كلمة فإن الصلاة تبطل وما نقص، فما دام أن الأمر مطلق، والله تبارك وتعالى لو كان الأمر فيه وجوب الإخبار بذلك أو التحديد لأخبرنا بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله يقول وما كان ربك نسيا، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ونهيتكم عنه فاجتنبوه، وقال وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها. نعم نعم. هنا إذا أرادت المرأة أن تصلي في المسجد جماعة فليس لوليها أن يمنعها، ما لم يكن هناك محظور شرعي، والمحظور الشرعي إذا علم بأنها يحصل لها فتنة أو تتعرض لمحرم يقينا فإنه لا يجوز له أن يأذن لها، له أن يمنعها، لكن إذا أرادت أن تصلي في المسجد جماعة وليس هناك محظور شرعي يعرض لها ولا محرم، فيجب عليه أن يأذن لها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولكن له أن يمنعها من النافلة، له أن يمنعها من النافلة، كما له أن يمنعها من صيام التطوع، فلا تصوم التطوع إلا بإذنه، لا تصوم المرأة التطوع إلا بإذن زوجها، فكذلك له أن يمنعها من الإتيان إلى المسجد لأجل النافلة. المرور بين يدي المصلي محرم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 خريفا خير له أن يمر بين يديه. وهذا أول ما يدخل في هذا الوعيد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. والناس في هذا الوقت يتهاون بعضهم بهذا فلا يلتفت إلى المصلي، بل قد يكون عنده سعة من المكان ولكنه يأتي ويمر بين يدي المصلي، وهذه كبيرة من الكبائر، فيجب اجتناب ذلك. ولا يجوز المرور بين يدي المصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون هذا المصلي يصلي في ممرات الناس، يعني على الطريق، يصلي في عند الأبواب وهو مكان خروج الناس وممرهم، فهنا للناس أن يمروا بين يديه لأنه قد صلى في طريقهم وأوقعهم في الحرج، والحرج مرفوع في شريعة الإسلام، فإن الله عز وجل قال وما جعل عليكم في الدين من حرج. لكن لو صلى في أي زاوية من زوايا المسجد وليس المكان الذي يصلي فيه ممرا ولا طريقا فلا يجوز لأحد أن يمر بين يديه. يكون هناك بعض الحالات غير العادية التي يشتد فيها الزحام كثيرا جدا، وهنا يقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، يجب عليك أن تتقي الله تبارك وتعالى ما دمت تستطيع أن تتفادى وأن تمتنع من المرور بين يدي المصلي فإن ذلك واجب عليك. ولكن لو ألجأتك ضرورة إلى ذلك في زحام غير عادي فإن الله تبارك وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكذلك الكلام والحكم بالنسبة للمسجد الحرام إلا إذا كان المصلي في مطاف الناس، إذا كان الذي يصلي في محل الطواف مثل أن يصلي مثلا عند بين الركن والمقام أو يصلي وراء المقام مقام إبراهيم والناس يريدون أن يطوفوا، فإن للطائفين أن يمروا بين يدي هذا المصلي لأن الحق هنا للطائف، وقد قدمه الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم في قوله تبارك وتعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فالطائف له حق مقدم وكذلك القائم له حق، ففي صحن المطاف وفي المكان الذي يحتاج الناس فيه إلى الطواف بالبيت لا حرج عليك أن تمر بين يدي المصلي، سواء كان ذلك بين الركن والمقام مثلا أو من الأطراف الأخرى أو كان المصلي وراء مقام إبراهيم، فإن هذا المكان يحتاجه الناس. لكن لو كان فارغا وكان فاضيا ما في أحد وصلى المصلي وراء مقام إبراهيم وكان هناك متسع لا يحتاج الناس إلى المرور والطواف من وراء المقام فلا يجوز لك أن تمر بين يدي المصلي. أما إذا كان هناك زحام شديد وهناك كثرة وزحام غير عادي فيجب عليك أن تعمل بقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا استطعت أن تجتنب المرور بين يدي المصلي فذلك هو الواجب عليك، وإذا ألجئت ضرورة إلى أن تمر فالله تبارك وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما مرور الناس بين يدي المصلي عند مداخل الحرم الحرمين فذلك من حقهم، وليس للمصلي أن يصلي في الأبواب يتنفل هناك في ممر الناس فإن ذلك يوقعهم في الحرج ويعرض نفسه لهذا، ولهم حق في المرور والمشي في هذا المكان. هنا إذا قام الإمام عن سجدة، إذا قام الإمام عن سجدة وسبحوا له ولم يسجدها وقام واعتدل، فهل يسجدها المأمومين؟ يظهر بأن هذا السائل يقصد إذا قام الإمام عن سجدة، يظهر بأن السائل يقصد بهذا أن الإمام إذا نسي سجدة، هذا الذي يظهر من قوله إذا نسي الإمام سجدة وسبحوا له ولم يسجدها وقام واعتدل فهل يسجدها المأمومون. هنا السجدة ركن من أركان الصلاة، فإذا قام وترك هذه السجدة سهوا فهنا يجب أن يذكروه بذلك، يجب أن يذكروه بهذا ليأتي بهذه السجدة، فإذا ذكر فإنه يأتي بهذه السجدة، يعني أنه إذا كان قام من الصلاة ولم يستتم قائما، يعني نهض ولكنه لم يتم القيام، فإنه يرجع لهذه السجدة ويأتي بها، ثم إذا أتى بها بعد ذلك سجد في آخر الصلاة سجود السهو. لكنه إذا قام وترك سجدة من الركعة الأولى وقام وشرع في ركن آخر وركعة أخرى، فالركعة التي سبقت هذه، يعني الركعة التي نسي فيها السجدة، لا تعتبر تلك الركعة لأنه قد نقصها سجود، والسجود ركن من أركان الصلاة، وترك الركن لا يجوز في الصلاة. فهنا يأتي بسجدة، يأتي بركعة بدل الركعة التي ترك السجدة منها، وبعد ذلك يسجد، إذا يسجد للسهو في صلاته. قال هنا: متى تحل الزوجة لزوجها وهما في موسم الحج؟ تحل الزوجة لزوجها إذا حج وحجت معه، أو مثلا حج هو وهي حلال، فإنها تحل له إذا رمى جمرة العقبة وقصر أو حلق وطاف بالبيت، طاف بالبيت. أما إذا مثلا رمى الجمرة، جمرة العقبة، وحلق وقصر ونحر، فإنها لا تحل له، لا تحل له. وكذلك هي أيضا إذا فعلت ذلك، لو فعلت ذلك وهو مثلا حلال لم يحج، فإنه لا يجوز له أن يقربها حتى ترمي جمرة العقبة أو يرمي جمرة العقبة ثم يحلق أو يقصر ويطوف بالبيت. فإذا طاف بالبيت فعل هذه الثلاثة من أعمال الحج ومن مناسك الحج: رمى الجمرة ثم حلق أو قصر، وكذلك هي أو وطاف بالبيت، إذا فعل هذه الثلاثة فقد حلت له زوجه، حلت له زوجته. وأما إذا حلق، إذا رمى الجمرة وحلق، فإن الزوجة لا تحل له بعد. قال: ألا يجب للمصلي أن يجعل ساترا؟ يسن للإمام والمنفرد أن يتخذ سترة، أن يتخذ سترة، والسترة بمقدار ذراع، بمقدار ذراع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يكفي المصلي مثل مؤخرة الرحم، وهذه مقدارها ذراع. فإذا فعل ذلك فإنه لا يضره ما مر وراءها من شيء. صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. هذا أمر مطلق، لم يستثن النبي عليه الصلاة والسلام مسجده ولا مسجد الكعبة، فصلاتها في بيتها أفضل. ولكن إذا صلت في المسجد النبوي، صلت في المسجد الحرام، فإن لها 1000 صلاة في المسجد النبوي ومئة ألف صلاة في المسجد الحرام. ولا شك أن هذا يعني صلاة المرأة في بيتها أفضل، وإن كان هناك زيادة في العدد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبين أن صلاة المرأة في المسجد أفضل وإن كان فيه 100,000 صلاة أو 100 صلاة أو 1000 صلاة، فلا يزال الحكم مطلقا في أن صلاة المرأة في بيتها أفضل. ولكن لو استأذنت زوجها إلى الصلاة في المسجد النبوي والمسجد الحرام والمسجد قومها فإنه لا يجوز له أن يمنعها من ذلك، لا يجوز له أن يمنعها من ذلك إذا لم تتعرض لفتنة ومحظور شرعي، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تمنع أمة الله مساجد الله، لأن الأصل في صلاة المرأة أن تكون في بيتها، وصلاتها في المساجد في وقت دون وقت، يعني بعض الأحيان أو بعض الأوقات تصلي في المسجد بالشروط التي جاءت بها الشريعة من أنها لا تلبس ما يفتن، وكذلك لا تمس طيبا ولا تتبرج، كل هذا حتى تبتعد المرأة عن الفتنة فلا تفتن نفسها ولا تفتن غيرها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.